بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في بيع الصرف. تعريفه: بيع الصرف عرف بأنه بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، ولا يفرق بين كونهما مسكوكين وغير مسكوكين، ولا يفرق بين كونه خالصا وكونه مغشوشا، لا يفرق بين كونه مركبا من أحدهما مع شيء آخر، حتى الخيوط المصوغة أو المصنوعة من الذهب أو الفضة ومن شيء آخر. الحاصل: تعريف بيع الصرف عبارة عن ما ذكر: بيع الذهب بالفضة، بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، مسكوكين كانا أو غير مسكوكين. هذا التعريف من الواضحات بين الأعلام، ولم يعرف بينهم خلاف فيه، بمعنى لم نجد أحدا من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم قد التزم بعدم صحة هذا التعريف أو قال بعدم القبول به كما لا يخفى. نعم، هل لهذا التعريف أثار فائدة أو ما شابه أو ليس لها أثر؟ يقول المصنف بأنه لا توجد عندنا ثمرة عملية شرعية مترتبة على هذا المعنى، لا يترتب تحديد المقصود منه أنه كذا أنه كذا أنه كذا، ليس مهما بسبب عدم ترتب حكم شرعي أو أثر عملي على هذا المعنى، بل المهم عندنا ملاحظة ما يعتبر في هذا البيع أو ما يشترط فيه. مثلا يعتبر في بيع الصرف التقابض، يعتبر في بيع الصرف كذا، ففي مثل هذه الحالة هذا مما يهم، يعني بيع الصرف ذهب بذهب ذهب بفضة ما لنا علاقة، لكن لأنه يعتبر بين الذهبين بين الذهب والفضة سواء كانا خالصين كانا مغشوشين، هذه كلها أمور دخيلة في نفس المعاملة ولا ارتباط لها بعملية التعريف. فعلى هذا قال المصنف بأنه لا يترتب على تحديد المقصود منه أي ثمرة. وبعبارة أوضح لعل أحدكم يقرر فيقول بأن التعريف المذكور ليس جامعا، أو بأن التعريف المذكور ليس مانعا، أو بأن التعريف المذكور ليس حدا تاما، أو بأن التعريف المذكور ليس رسما تاما، يعني جميع ما قرأناه في المنطق في باب التعريف من اعتبار الحد التام أو الرسم التام، من اعتبار شمول لجميع الأفراد، من خروج له جميع الأغيار إلى آخرة، يقول لسنا بحاجة إلى هذا المعنى، وإنما ما يكرره عادة صاحب الكفاية من أن هذا تعريف لفظي غايتنا من تقريب الفكرة ليس إلا، يهمنا الآثار أو الأحكام المتعلقة أو المترتبة على هذا المعنى بعيدا عن أي جانب آخر. كيف كان على أي الكلام الآن هنا حديثنا فعلا في حكم بيع الصرف. يقول المصنف بأن بيع الصرف، التفتوا ليش ذكر المصنف بأننا لا نحتاج إلى مزيد من التدقيق في اعتبار القيود في التعريف وعدم دخالة هذا القيد أو اعتبار هذا التعريف هذا التعريف. يقول المصنف بأننا لو رجعنا إلى الروايات نجد أن حكم بيع الصرف لم ينطبق إلا على بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالذهب، بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة. زين، هذا المتصور يقول لا، يقول الذي ثبت في الروايات بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، ولذلك لا نجد في الروايات ما يشير إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة. إذن بداية، وإن كان المذكور تعريفا لبيع الصرف واسع الدائرة، بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، بيع الذهب بالفضة، بيع ولو كان في الخيوط، لو كان مركبين، لو كان لو كان لو كان، لما نرجع إلى الروايات، الروايات إنما تعرض بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالذهب من دون أن تعرض بقية الأمور الأخرى. من ذلك مثلا صحيحة محمد بن قيس الواردة في الباب الثاني من أبواب الصرف، الحديث رقم 3، طبعا نقرأ في المجلد 18 من مجلدات الوسائل الطبع الجديد، الباب الثاني الحديث رقم 3 صفحة 168. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. هذا اللي نعبر عنه بيع الصرف، فتدل الرواية أو الذي ذكرته الرواية أن يبيع ذهبا بفضة أو أن يبيع فضة بذهب، أما أن يبيع ذهبا بذهب أو أن يبيع فضة بفضة فإن النصوص لا تشير. مثلا لو قرأنا رواية رقم 7 محمد بن مسلم قال: سألت في نفس الباب صفحة 179، سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال: لا بأس. رواية رقم 8 منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب. لو نلاحظ دائما وأبدا الحديث كالتالي: سألته عن بيع الذهب بالفضة، فالتعبير دائما ذهب بفضة أو فضة بذهب، ولا يوجد عندنا في المقام ما يشير إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى. لا ينحصر الأمر في صحيحة محمد بن قيس، أشار المصنف أيضا إلى صحيحة منصور بن حازم وهي الحديث رقم 8 صفحة 169، وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم، أيضا الرواية كسابقتها من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارق حتى تأخذ من إشارة للتقابض كما سيأتي، وإن نزا حائطا، لو قمز من حائط نط حائط يعني ارتفع على حائط وهرب من الجهة الأولى إلى الجهة الثانية، زين، لو صعد حائطا نزا يعني صعد، ولو صعد حائطا فاصعد معه، ولو نزا حائطا فانزو معه، يعني أيضا اتبعه إلى هذا المستوى لا تفارق حتى تتحقق عملية التقابض ويحصل بينكما الأمر. فإذا النتيجة أن المستفاد من الروايات أضيق دائرة مما ذكر في مقام التعريف، فإن الوارد في مقام التعريف ذهب بذهب، ذهب بفضة، ولو كان مركبين، لو كان خيطين، لو إلى آخر، مسكوكين مغشوشين، بينما المستفاد من الروايات لا، بيع الذهب بالفضة، بيع الفضة بالذهب، وليس الأمر أكثر من هذا المعنى. ولذلك قال المصنف بأننا لسنا بحاجة إلى إطالة البحث كما قلت في عملية تحديد المقصود من تعريف بيع الصرف، وإنما لو اقتصرنا على ما تضمنت النصوص كفى ذلك عليه. خب، يقع الكلام بعد ذلك في اعتبار القبض، يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر حاصله. قال المصنف: لا بد في تعميم الحكم لكي يكون شاملا إلى بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو شاملا لما ذكرنا، مثلا لو كان مغشوشين كان خالصين، لو كان مركب من أحدهما مع شيء آخر حتى الخيوط المصوغة إلى آخرة، لابد في تعميم الحكم بلزوم التقابض في حالة وحدة الجنس، يعني إذا كان بيع ذهب بذهب. ما احنا قلنا بأنه يعتبر كما سيأتي في عملية بيع الصرف أن يكون البيع فضة بذهب، فيعتبر أن يقع التقابض. طيب، لو كان البيع بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، فبالتالي من أين ستتمسكون أو من أين ستثبتون اعتبار لزوم التقابض في المتبايعين حتى لا نقع في مشكلة بيع الصرف؟ يقول المصنف: إذا أردتم التعميم وتلتزمون بأن المقصود في بيع الصرف هو المعنى الذي ذكروه تعريفا لذلك، إذن سوف نتمسك في مقام الاستدلال بالتسالم بين أصحابنا على أنه ينطبق عنوان بيع الصرف على بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، واحد، أو نتمسك بعدم الفاصل بين بيع الذهب بالفضة وبين بيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالذهب. إن قبلنا بهذين الأمرين قلنا بأن الأصحاب منعقد تسالمهم، والتسالم كما ذكرت وأكرر مرحلة أعلى من الإجماع. إن قلنا بأن الأصحاب منعقد تسالمهم على جريان الحكم المذكور وهو بيع الصرف في بيع الذهب بالذهب في بيع الفضة بالفضة، أو نقول بالتمسك بعدم الفاصل، يعني أن الحكم في جميع هذه الموارد واحد، فلا يختلف الحكم من مورد إلى مورد أو من مصداق إلى مصداق آخر، فيلتزم حينئذ في الجميع بأنه واحد. لو لم يقبل الأول بأن شكك أحدكم فقال لا يوجد تسالم للأصحاب على هذا، فإن الأصحاب ملتزمون بخصوص ما جاءت فيه متون الروايات ولا يلتزمون بأوسع من ذلك. أو شكك أحدكم بأن قال فرق بين بيع الذهب بالفضة وبين بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فمن أين تقولون بعدم وجود الفاصل؟ لو بني على هذا النتيجة سوف يقرر عدم ثبوت حكم بيع الصرف لبيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة لعدم وجود الدليل حينئذ. صار واضح؟
فيكون هو نفسه هذا اللي كاشف عن رأي الإمام، ولا يكون له دخل
بالروايات،
لأن الروايات
أساساً
ما تعلّه تطرقت للصرف لا من قريب ولا من بعيد، تطرقت إلى بيع الذهب.
كلام في محل، بلى. هذا طبعاً بس في نقطة مهمة في التسالم، لا نحتاج إلى الكشف عن رأي الإمام كما في الإجماع. في الإجماع كأنما نحتاج إلى الكشف عن رأي الإمام بالدلالة المطابقية. في التسالم المفروض إذا أردنا أن نكشف عن رأي الإمام راح نكشف بلحاظ دلالة التزامية، يعني بعبارة أوضح. في الإجماع دعنا من رأي السيد الشهيد، في الإجماع طبقا لرأي المشهور من الأصحاب لا بد أن يكون بين المجمعين شخص مجهول النسب، نحتمل أنه الإمام، ولا بد أن يكون الإجماع إجماعا قدمائيا، ولا بد أن لا يكون عندنا في المقام ما يدل على الحكم لكي لا يكون مدركيا. خب، في التسالم ده كل ما نحتاج. في التسالم أولا لا نحتاج أن يكون بين المتسالمين شخصا أو شخص مجهول النسب، حتى يكون هو الإمام، وإنما طبيعي أن التسالم تسالم فقهائي، فهذا يدل بالدلالة الالتزامية على رضا الإمام عليه السلام، لأن وجود الإمام لوط، ولا يمكن الإمام عليه السلام أن يجعل الأمة بأكملها تتفق على أمر بل تتسالم عليه، فيكون من المسلمات، من المسلمات أقرب إلى الضروريات، وتالي الإمام يقف ساكتا. لا يلزم منه نقض الغرض، يعني نقدر نعبر سيرة فقهائية، ما أبغى أقول سيرة متشرعية، لا تشكل عليه لازم من معاصرة المعصوم، سيرة فقهائية. هذه السيرة الفقهائية تكشف عن تقرير من الإمام. أحسن أحسن، كلام في محل، ما راح يكون، لا ما راح يكون احتمال مدركية، إجماع نعم ما يكون احتمال مدركية. ليش؟ لأن المفروض أن المدرك كما يدعي المصنف يحصر الموضوع في خصوص بيع الذهب بالفضة، بيع الفضة بالذهب. احنا الآن قاعدين نتكلم عن بيع الذهب بالذهب، عن بيع الفضة بالفضة، فالمدرك لا يصلح لهذا المعنى. واضح؟ هذا إذن الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول. خب نعم، يأتي عندنا بعد ذلك أمر وهو لابد من أن تكون العملية عملية حالة، بمعنى يعتبر في بيع الصرف كما سيأتي تقريبا زي التكرار، يعتبر في بيع الصرف أن يقع التقابض بين المتبايعين، فلا يجوز إيقاع بيع الصرف مؤجلا بأن يبيع الذهب بالفضة على أن يدفع المشتري الذهب ويدفع البائع الفضة بعد حين. لماذا؟ لأنه سوف يكون سوف يدخل تحت شبهة المعاملة الربوية. ليش؟ لأن هذا التأجيل يعتبر زيادة حكمية، وإذا تتذكروا في باب الربا قلنا بأنه لا يفرق عندنا في الزيادة المحرمة بين كونها زيادة عينية وبين كونها زيادة حكمية، فبناء على أن التأجيل يعتبر زيادة حكمية فسوف يدخل الباب حينئذ تحت عنوان المعاملة الربوية التي قد عرفت فيما تقدم منعها. إذن عندنا ثلاث نواحي في الحقيقة ينبغي الالتفات لها: تحديد سعة دائرة أو تحديد مفهوم بيع الصرف طبقا للروايات. النقطة الثانية سعة هذه الدائرة من عدمها لتكون شاملة لبيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة. النقطة الثالثة والأخيرة وهي أنه لا بد من أن يكون البيع بيعا حالا، ولا يصح البيع مؤجلا، لأنه لو كان البيع بيعا مؤجلا للزم من ذلك الزيادة الحكمية، وهو من موارد المعاملة الربوية. خب الأمر الثاني أو الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف، ذكر المصنف بأنه لا يفرق بين كون الذهب أو الفضة مسكوكين وبين كونهما خاما غير مسكوكين، والسر في ذلك إطلاق الروايات. لنقرأ سريعا صحيحة محمد بن قيس: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. لا يبتاع فضة بذهب ولا يبتاع ذهبا بفضة، هذا التعبير الوارد في لسان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مطلق، لا يفرق بين كون الذهب والفضة مسكوكين وبين كونهما غير مسكوكين، النتيجة في جميعها واحدة من دون فرق بين هذا وذا. للحديث تتم تأتي، والحمد لله.